استعان بها على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة من انحرف من المفسرين عن هذه القواعد. لذلك صنف العلماء ما يسمى بمناهج المفسرين وأدرجوها ضمن إيش؟ ضمن أصول التفسير وضمن مباحث علوم القرآن. هناك نقدات، هناك العلماء ألفوا، وهذا وهنا في المقدمة شيخ الإسلام الجميع سنرى كيف انتقد الكشاف وانتقد بعض التفاسير وبين ما فيها من غث وسمين. أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية يعني أصول تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هنا ذكر شيخ الإسلام فهم القرآن وذكر تفسيره ومعانيه. فذكرنا لكم في محاضرة سابقة الفرق بين التفسير والتأويل. ففهم القرآن مقصود يشار به إلى التأويل، وهو معرفة أحكام وحكم وفوائد الآيات والاستنباطات التربوية والأخلاقية والمنهجية والأحكام المستخرجة المستنبطة من آيات القرآن. ومعرفة التفسير كالأحاديث الواردة وكمعرفة تفسير الألفاظ ومعانيها. فالفهم متعلق بالدراية والتفسير متعلق بالرواية. والتمييز، وهذا إخواني مهم جدا في علم التفسير، في علم التفسير التمييز في منقول ذلك ومعقوله، أن يميز طالب العلم أو العالم بين المعقول والمنقول، بين ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ورفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على شيء فإجماعهم حجة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون في القرآن بآرائهم. فمتى تستطيع أن تميز بين الغث والسمين وبين التفسير الصحيح والتفسير المنحرف إذا لم يكن عندك قواعد تعرف بها التفسير مناهج المفسرين وتعرف بها الأصول التي وضعها العلماء؟ إذا لم يكن عندك فرقان، إذا لم يكن عندك نور يضيء لك الظلمات يكشف لك وأنت تحتطب بليل، كيف تفرق بين العصا والأسعى؟ كثيرا ما كان نرى العلماء ونسمع العلماء يقولون فلان حاطب ليل. ايش معنى حاطب ليل؟ يعني لا يميز بين الحديث الموضوع والحديث الصحيح، لا يميز بين الاسرائيليات وغيرها، لا يميز بين الغث والسمين. فهذا الفهم ومعرفة هذه القواعد تعين على التمييز في منقول ذلك ومعقوله، يعني ما كان عليه دليل ونقل صحيح وما كان من مجرد الرأي، لأن هناك تفاسير إخواني تعتمد الرأي المجرد، بين الحق وأنواع الأباطيل. حق، انظروا لما ذكر الحق أفرده، ولما ذكر الباطل قال وأنواع الأباطيل، لأن الباطل كثير، لأن الحق إخواني واحد لا يتعدد والباطل كثير. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فانظروا كيف جمع الظلمات لأنها باطل وأفرد النور لأنه حق. وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فأفرده، ولما ذكر الباطل قال ولا تتبعوا السبل. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية هذا سبيل الله وهذه سبل، ووضع خطوط وقال على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. فالحق إذن إيش؟ بين الحق وأنواع الأباطيل. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. كيف نعرف نحن أن هذا أسعد بالحق وأقرب إلى الحق من ذاك إلا بالدليل؟ لذلك إخواني يجب أن تطلبوا العلم بالدليل، وأن تعرفوا الدليل، وأن تطالبوا دائما بالدليل. فالدليل هو الخط أو الصراط المستقيم في طلب العلم. والحمد لله أننا نشهد الآن صحوة علمية طيبة بين طلاب العلم، فما عاد أحد يستطيع اليوم أن يقوم ويدلس على الناس. سيجد عشرات في كل مسجد من طلاب العلم يقول له: يا شيخ من أين لك هذا؟ حتى أن الخطباء الآن والوعاظ أصلحوا من شأنهم. كان الواحد منهم يقوم ويأتي بحديث من كتاب ألف ليلة وليلة والناس هكذا تطأطئ وفرحانين، يقول لهم: رأيت جملا يطير، فيصدقون. ها؟ لكن اليوم بفضل الله في صحوة، لأنه أصبح هناك منهج علمي صحيح في التلقي. والتنبيه على الدليل الفاصل، لأنه قد يكون هناك دليل. ما هو بدليل؟ قد يكون هذا الدليل ضعيف، يستدل بحديث موضوع أو بحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، أو يكون هذا الدليل الذي استدل به منسوخ. لأن معرفة الناسخ والمنسوخ مهم في علم التفسير، أو يكون هذا مرجوح. فإذا يعني هناك دليل يعارض أصح منه أصرح منه. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني أقاويل المفسرين جمع قول. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمي. إذا كان شيخ الإسلام تيمية يقول: طالعت في كتب التفسير أكثر من 100 تفسير وما رأيت السلف اختلفوا في العقيدة، هذا كلام ابن تيمية، وهذا يدلك على تبحره وسعة اطلاعه. يقول: طالعت أكثر من 100 تفسير. انظروا إلى التفسير، يعني كم مجلد طالع شيخ الإسلام تيمية في التفسير؟ يمكن تستطيع أن تقول، لأنه أقل تفسير الآن يمكن 5 مجلدات. معنى ذلك أن ابن تيمية طالع 700-800 مجلد، كل في فهم كتاب الله، وله منهج وله تفاسير من أبدع ما يكون، وتفسير ضائع. لأن الكتب المصنفة وهي كثيرة في تفاسير المعتزلة وللخوارج وللشيعة الرافضة وللصوفية، وفي تفاسير عقلانية، وفي تفاسير كلها خرافات، وفي تفاسير ما يسمى بالتفسير العلمي جمع كل شيء إلا التفسير. فيظن أن كتاب الله كتاب فيزياء أو كيمياء أو جيولوجيا. وفي كتب تفسير الحمد لله جمعت فسرت بالمأثور، وبعض جمعت بين المأثور وبين الرواية والدراية. والباطل الواضح والحق المبين. فهذه التفاسير مشحونة بالغث، يعني الغث المقصود الذي لا يسوى شيء كالغثاء، والسمين يعني الجيد الذي يستفاد منه. والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، لابد النقل إن صح عن المعصوم أن يصدق، لأن التكذيب بما جاء به المعصوم كفر عياذا بالله. ولذلك نحن نؤمن بالتوراة وبالإنجيل التي أنزلهم الله عز وجل على موسى وعلى عيسى قبل التحريف، ولا نؤمن بالمحرف منها. ونحن نؤمن بالأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة ونعمل بها. وفي هذا رد على المعتزلة الذين ومن وافقه من الأحزاب المعاصرة الذين يقولون أحاديث الأحاد لا نأخذ بها في العقائد. المعتزلة قالوا لا نأخذ بها في العقائد ولا في الأحكام. وللأسف حزب التحرير قالوا ما نأخذ بها في العقائد. فأشبه المعتزلة بالوجه ويأخذون بها في الأحكام، وأهل السنة والجماعة يأخذون بالأحاديث الصحيحة في العقائد والأحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن وهو واحد يعلمهم العقيدة ويعلمهم الدين، وأرسل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة يعلمهم العقيدة والدين والقرآن، وأرسل الرجل إلى الملوك وكانوا أحادا، وأرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى التوحيد. فهذا حجة على أن خبر الواحد إذا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم والعمل. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. قول نقل مصدق عن معصوم، العلم قال الله قال رسوله، هذا القرآن جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، والأحاديث النبوية جاءتنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضها ثابتة وبعضها متواترة وبعضها صحيحة وبعضها حسنة، فنأخذ بها بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل به. وهذا كله نقل مصدق عن معصوم، فمن طعن به أو رده فهو على شفا هلكة. وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول عالم من علماء الصحابة أو التابعين أو من بعدهم عليه دليل نقبله، ما عليه دليل نرده، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، لأنه معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. أما العلماء فقوله ما كان عليه دليل صحيح على رأس العين أخذنا به، وما كان إيش الصدق طيب يعتمد إذن إخواني العلم منه ما هو حق محض لا شك فيه ولا ريب كما جاء عن الله وعن رسول الله، ومنه ما هو باطل محض ما خالف الكتاب والسنة، ومنه ما يتوقف به. إن كان عليه دليل فنأخذ به، حتى لو كان دليل عقلي كالقياس لكن يكون قياس صحيح. فمثلا العلماء قالوا بتحريم الأفيون والحشيشة، هل هناك دليل على ذلك؟ ما في دليل، لكن بالقياس الصحيح لأنها مسكرة ولأنها تلحق الخمر فإذا هذا يؤخذ به. وما كان عليه دليل فأخذنا به، وما ليس عليه دليل فإننا نرده. قال: وما سوى هذا فإنا مزيف مردود. مزيف يعني بمعنى أنه خلاف الحقيقة من الزائف الزيف وهو الغش. وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. البهرج هذا يقال بالذهب المغشوش، الذهب المغشوش التقليد يقال له بهرج، لونه يلمع كالذهب وليس كل ما يلمع ذهبا ولكن بالحقيقة هو ليس ذهب، فهذا بهرج. والمنقود هو السالم من الرجل. وهكذا الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم، منها ما هو عليه دليل واضح منقول عن معصوم فهذا يخفي، ومنها ما هو يعني بهرج وليس عليه دليل ومنها ما هو مجرد رأي محض فهذا يرد ولا يؤخذ. ونقف عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين.
بارك الله في الشيخ. الأسئلة: ما رأيكم بهذه التفاسير؟ أولا تفسير المراجم.
المراغي من علماء الأزهر وتفسيره مطبوع، أنا وقفت عليه لكن ليس عندي منه نسخة، بقي أن أعرف منهجه في الأسماء والصفات حقيقة ما تتبعت فيه، فهو من حيث تفسير التحليل جيد، ولكن بقي أن أعلم وأقف على منهجه فيه، على منهجه في الآيات، آيات الأسماء والصفات، فما عندي لها الجواب.
تفسير القرطبي،
تفسير القرطبي جيد كمرجع فقهي، وإن كان عنده بعض الأشعريات وبعض التأويلات، لكنه في الجملة تفسير جيد، وهو من أعظم مراجع الفقه.
التفسير والمفسرون للذهبي،
التفسير والمفسرون للذهبي هذا كتاب مطول مبسوط في أصول التفسير، وهذا كتاب قيم ومرجع جيد، وهو عمدة كل من صنف في أصول التفسير بعده، وكلهم عال عليه يأخذون منه.
قلتم لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهل معنى ذلك يا شيخنا أن في غير الوجود إله غير الله، حيث أن هذه الكلمة غريبة على أسماعنا وما تعلمناه؟ تبارك الله فيكم.
هذه الكلمة كثيرا ما كان شيخنا الإمام الألباني يكررها ويرددها في دروسه وأشرطته. في الوجود المقصود به في كل وقت وفي كل حين، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، يعني لا يعبد، لا رب سوى، لا إله غير ولا رب سواه، فهو جل جلاله، لأن الصوفية يقولون الله موجود في كل وجود، يعني في كل مكان، وعندهم الحلول والاتحاد، فعندهم كل ما ترى بعينك فهو الله، فلذلك لا معبود بحق في الوجود رد عليهم، لما هم استخدموا الله موجود في كل وجود فرددنا عليهم بهذا، مثلما رد السلف أضافوا زيادة بائن من خلقه، بائن من خلقه، حينما أثبتوا نزول الله عز وجل، فاتهمهم الخلف بأنهم يثبتون لله عز وجل التحيز في الأماكن، وأن الأماكن، أن الله يحل بالأماكن وأنها تحيط به، فبين وردوا عليهم لما قالوا بالحلول والاتحاد، وأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان.
هل نقتصر على قطعة من خطبة الحاجة في بدء كلامنا؟ وهل قول جماعة التبليغ والدعوة خطأ عند قولهم إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة إلى آخره؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كان المقام يقتضي الاختصار فممكن نقتصر على شطر من خطبة الحاجة إشارة إليها، ولكن الاتيان بها كاملة هو السنة وهو الأفضل. أما هذا السؤال ما أدري، عنده سؤال آخر هذا. قول جماعة التبليغ إن فلاحنا ونجاحنا، نرجو أن يكون هذا الشعار حقيقة. نحن نقول لجماعة التبليغ وفقنا الله وإياهم للهدى، إن كان هذا الشعار حقيقة فعليكم أن تتبنوا عقيدة السلف ومنهج السلف، وعليكم أن تترك التقليد، وعليكم أن تجعلوا لكم منهجا عقديا معلوما يدرس في حلقاتكم وفي دروسكم، وأن لا تفرقوا بين علم المسائل والفضائل، وأن تطلبوا العلم من العلماء، وتجلسوا بين يدي العلماء، وتستنصحوا العلماء، وتقبلوا منهم، وتجتنبوا البدع، خصوصا الجماعات التي تعيش في بلاد شبه القارة الهندية، تعلق التمائم تنشر الخرافات والأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل مكان. فنحن نرجو الله أن يكون هذا الشعار شعارا صادقا وحقيقيا وواقعا. وكم مريد للخير لا يصيبه. فنحن نتمنى على إخواننا جماعة التبليغ أن يستعظوا بمواعظ العلماء وأن يقبلوا نصائح العلماء وما كتبه أهل العلم في نقدهم وفي توجيههم أن يأخذوه بالصدق وأن يعملوا به.
شيخنا يقول السائل: نحبكم في الله، ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن ونحن أصحاب أعمال وأشغال؟
بهذه المناسبة نريد أن نعمل لجنة لتفعيل دور القرآن. فلذلك من كان منكم يحفظ نصف القرآن فما فوق، من كان يحفظ نصف القرآن فنسأل الله أن يوفقه لأن يحفظ كامل القرآن، ومن كان يحفظ القرآن فالحمد لله رب العالمين، أن يسجل اسمه عند الأخ محمد حسين حتى نعمل يكون هناك اجتماع للجنة تحفيظ القرآن ونفعل دور القرآن في مناطق المملكة خدمة لكتاب الله عز وجل. ومن كان أيضا ممن يعني يجود القرآن ويقرأ القرآن بالتجويد أيضا يسجل اسمه حتى إن شاء الله يكون هناك دورة في هذا المركز لتلقي القراءات وعلوم القرآن، ويكون هناك عناية واهتمام خاص بحفاظ القرآن. أما الطريقة المثلى في ظني والطرق كثيرة في حفظ القرآن فهي طريقة السلف، أن تأخذ 10 آيات وأن تحفظها جيدا وتتقنها وتعرف ما فيها من أحكام وتقف على تفسيرها، وثم تنتقل إلى 10 أخرى و10 آيات في الغالب تكون يعني صفحة أو أقل من ذلك. وهذا القدر يستطيعه حتى البليغ، يستطيع أن يحفظ 10 آيات لو اجتهد على نفسه في اليوم، وليتخير أوقات السحر وبين المغرب والعشاء ويكرر، فإذا حفظ جزءا كرره في نوافله وفي صلواته، وهكذا إذا حفظ جزئين قرأهما في يوم واحد و3 أجزاء حتى يحفظ 5 أجزاء فيكون هذا وردا له. فإذا حفظ 5 أخرى قسمهما على يومين، فإذا حفظ 15 جزء قسمه على 3 أيام، فإذا حفظ القرآن قسمه على 6 أيام يختم كل يوم، يختم 5 أجزاء كل يوم، يعني كل 6 أيام يختم القرآن، فيبقى على ذلك سنة في ظني بإذن الله لا ينسى القرآن، وسيكون حفظه مليئا جدا إذا كرر القرآن كل 6 أيام لمدة عام كامل. هذا يقولون أنه يصبح حفظه متينا جدا، ونسأل الله التوفيق للجميع. وطبعا الاستعانة بالله والبعد عن المعاصي من أهم ما يعين على حفظ القرآن.
ونختم بهذا السؤال، يسأل بعض الإخوة بالنسبة لشرح هذا الكتاب، هل سيتم شرحه في خلال هذه الدورة أم سيقتصر على بعض منه؟
ومن سار على الدرب وصل. والله نحن إن شاء الله سنسعى أن نشرح أكثر ما في هذا الكتاب، وإن وجدتم أن الطريقة فيها تطويل ممكن نمر مر الكرام كما يقال ونستعجل في الشرح، يعني نذكر أهم ما ينبغي ذكره. هنا يقول: ذكرتم كلمة صحوة، هذه الكلمة غير محببة، والأفضل أن يوجد وعي أو رجوع إلى نعم أنا ممن لا يستحبها، ولكن أحيانا كلمات تسبق العقل واللسان، فنحن نقول عودة ويقظة، ونقول وعي، لا شك أن هذا أفضل، لأن الصحوة قد نبه على أنها مصطلح حادث قد لا يفيد المعنى المقصود والمقصود. الله أعلم.
ونأتي على نهاية المحاضرة.